الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى
آله
وصحبه
ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة: زوج لم يقرب من زوجته 6 أشهر متوالية ونوى أن يطلقها بالثلاث، لكن لأنها حامل انتظر إلى أن تلد ثم يطلقها، واتفق على إتمام الطلاق وهي الآن في النفاس، هل نيته بالطلاق توقع الطلاق؟ وهل يجوز طلاقها بالثلاث في مجلس واحد؟ وهل يجوز الآن وهي في النفاس؟ نتعامل مع السؤال فقرة فقرة. زوج لم يقرب زوجته 6 أشهر، على كل حال رغم ما في هذا الهجر من تقصير بين، لأن المساكنة الشرعية وما تقتضيه من معاشرة زوجية من الحقوق المشتركة بين الزوجين، ولو أن هذا كان قرارا قد اتخذه وأقسم عليه، يعني أقسم على هجر زوجته في المضجع، ففي تدبير قرآني لهذا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. رغم ما في هذا الموقف من تقصير بين، لكن بعد الزوج عن زوجته وهجر الزوج لزوجته لا يعني الانحلال التلقائي لعقدة النكاح. لو بقي هاجرا لها 50 سنة لا زالان زوجين، في تقصير، في تفريط، في معاصي، في آثام، لكن هذا لا يؤدي إلى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح، فأرجو أن نفرق بين هذا وذاك. ونوى أن يطلقها، الطلاق لا يقع بالنية، الطلاق تصرف قولي أو فعلي، إما أن يقول وإما أن يفعل، يكتب الطلاق مثلا. أما أن ينوي، الطلاق لا يقع بالنية أبدا إلا إذا شفع النية بقول أو عمل، لكنها حامل انتظر إلى أن تلد، أحسن إذا انتظر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لكن من الناحية الفقهية البحتة طلاق الحامل جائز. في فرق بين طلاق الحامل وطلاق الحائض. طلاق الحائض لا يحل، أما طلاق الحامل يحل، لأنها ستستقبل العدة مباشرة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الآن هي في النفاس، يمكن يطلقها؟ لا، لا يحل طلاق الحائض ولا النفساء، هذا الطلاق حرام بإجماع المسلمين، الخلاف في وقوعه وليس في حرمته. الطلاق محرم في الحيض أو النفاس، لكن وقوعه والاعتداد به موضع خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة على أنه واقع رغم تحريمه. هل نيته بالطلاق توقع الطلقات؟ لا توقعها. هل يجوز طلاقها بالثلاث في مجلس واحد؟ لا، طلاق بدعي، لأن الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه، والطلاق المضاف إلى عدد يحسب طلقة واحدة، وبهذا صدرت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وقد كان هذا هو الحال في زمن النبوة وزمن أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر. يبقى نرجع مرة تانية إلى المواد التي تضمنتها وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بخصوص الطلاق. الطلاق حل عقدة النكاح في الحال أو في المآل، صح. الطلاق يعلق على أمر في المستقبل، أنت طالق بعد شهر مثلا، أو إذا دخل شهر رمضان، أو إذا فرغنا من شهر رمضان، أو على أي ميقات زمني يعلقه عليه. الطلاق حل عقدة النكاح في الحال أو في المآل بالصيغة الموضوعة، لو شرعا طلقتك فارقتك، وهو آخر الدواء في النزاعات الزوجية، لا ينبغي أن يبدأ به، لا يقفز الزوج مباشرة إلى الحديث عن الطلاق عند أول عارض من فتنة، لأن الله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا ينبغي أن يقفز أو أن يقفز إلى الطلاق عند أول عارض من خصومة أو فتنة أو منازعة بين الزوجين. تحرص الشريعة على استدامة الزواج وتجنب استحكام الخلاف بين الزوجين، وتعمل على تضييق سبل إيقاع الطلاق، وتدعو كل من الزوجين إلى الصبر على شريك حياته واحتماله إلى أبعد مدى مستطاع، وتؤكد أن طلاق المرأة الصالحة في غير ما بأس بغي عليها. الطلاق المشروع السن يعني هو طلاق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه. الطلاق في حال الحيض أو في طهر مسها فيه، وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم إلا أنه طلاق واقع، وتكرار الطلاق في المجلس الواحد إذا قصد به التأسيس، يعني بينشئ طلقة جديدة احتسب عليه، وإن قصد به التأكيد لم تحتسب إلا واحدة. نعم. قال وللمفتي أن ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات، أو يحيله إليهم استنقاذا للعلاقات الأسرية. فقد أننا أعتقد أن الطلاق البدعي يقع، وجاءني واحد هذه طلقته الثالثة نهاية المطاف، يمكن أحيل إلى مفت آخر، إلى فقيه آخر يرى أن الطلاق البدعي لا يقع، وهذا ليس اجتهادا شاذا قال به عدد كبير من أهل العلم، وإن كنت أنا لا أقول به، وإن كان مجمع فقهاء الشريعة لا يقول به، لكنه لا يزال اجتهادا سائغا يمكن تقليده عند الاقتضاء. يقع الطلاق باللفظ، ما يقعش بالنية، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهمة. واحد ما لو واحد يعني لا تتكلم خلاص ما في. ويعد ما يتم منه من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف أو غيره من وسائل الاتصال الأخرى طلاقا واقعا. يملك الزوج على زوجته 3 طلقات، يجوز إثبات الطلاق بالوسائل العامة للإثبات كالبينة والإقرار والكتابة، ولا يتوقف وقوع الطلاق على هذا الإثبات. طيب، يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة، صح، يوكل محامي، يوكل أخوه، يوكل أبوه، يوكل عمه، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها، قالها أمرك بيدك، تستطيع أن تطلقي نفسك متى شئت، فتستطيع أن تطلق نفسها طلقة رجعية. التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف إرادة الزوج في البلاد غير الإسلامية لا يحل إلا العقدة المدنية للزواج. اتنين اختلفوا، الزوج ما رضيش يطلق، راحت للمحكمة استصدرت حكم تطليق مدني من القاضي الأمريكي. هذا التطليق يحل العقدة المدنية للزواج، يخلص الجانب القانوني، يخلص جانب الورق. أما العقدة الشرعية للنكاح فمردها إلى الزوج أو القاضي الشرعي، ويقوم مقامه أو من يقوم مقامه. أما إذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا. إذا وقع طائعا مختارا على وثائق الطلاق واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق. اللهم اهدنا في من هديت يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. يشترط في المطلق العقل، لو كان سكران لا يقع طلاقه في الصحيح، الاختيار لو كان مكره لا يقع طلاقه، فلا يقع الطلاق الصغير والمجنون والمعتوه والمكره والسكران ومن بلغ به غضبه مبلغ الإغلاق، فقد معه إدراكه لما يقول وما يفعل. الشخص إذا بلغ به الغضب مبلغ الإغلاق ما هوش داري ماذا يقول ولا قاصر ليه، ببربر بس، البربرة دي لا يقع معها طلاق. لا طلاق في إغلاق الذي يفقد معه الإدراك والإملاك، لا يدرك ما يقول ولا يملك. لا يقع الطلاق على المرأة إلا عند قيام الزوجية حقيقة أو حكما. لو اتنين خطبين بعض لسه خطوبة وقال لها أنت طالق ومسلم الجوزوش أصلا، فما فيش زوجية قائمة، فيطلق في شنك في الهواء لأنها لم تصادف محلا، ما فيش زوجية قائمة حتى تستقر عندها هذه الطلقة، لابد من قيام الزوجية حقيقة أو حكمة. هذا بعض ما تضمته وثيقة المجمع بشأن الطلاق، بارك الله فيكم. واحد يسألني بيقول لي إيه الودائع الاستثمارية في المصارف، هي الزكاة على الأصل والربح ولا على الربح فقط؟ لأنه على الأصل والربح، لأنها توضع كعروض تجارة بيزنس، واللي عنده بيزنس بيزكي الأصل والربح. فراجعني القول وقال لي إيه، لم أفهم سبب كون الزكاة على الأرباح مع أنها تصرف ولا تكون موجودة حتى يحول عليها الحول. الأرباح دي كلناها فلم يحول عليها الحول، وانت بتقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يبقى كيف تجيب الزكاة على الأرباح؟ نبي رجعنا مرة تانية إلى قضية المال المستفاد أثناء الحول. إذا كان نماء للمال الأصلي زي التجار، كل الأرباح دي استثمار لرأس المال الأصلي، ما هو التاجر على مدار السنة بيعمل صفقات، عمل صفقة مبارح وكذا فيها 20,000، صفقة أمس دي عليها زكاة رغم لم يمض عليها إلا 24 ساعة قبل حلول الحول ب 24 ساعة، لأنها نماء للأصل، فحولها حول أصلها. أو إذا كانت متولدة منه، ضربنا مثال عنده 40 من الغنم، لفت سنة بقت 400، بيزكى على 400، ومش كل غنم من دون مرت عليها سنة، لكنها متولدة من الأصل من 40 الأولى اللي كانت عنده. فيا رعاك الله، المال المستفاد أثناء الحول حوله حول أصله إذا بلغ الحول، إذا بلغ الأصل نصابا، إذا كان هذا المال نماء للمال الأصلي أو متولدا منه. بارك الله فيك وشكر الله لك. سؤال لطيف يعمل شبهة، هل أحرق سيدنا أبو بكر الرجل المسمى بالفجاء السلمي كعقوبة له بعد أن فعل ما فعل؟ ما مدى صحة هذه الرواية؟ قل لك بتوع داعش وغير داعش لما بيحرقوا ويغرقوا ويعملوا البدع بيدوروا في كتب التاريخ أو في كتب الأدب ويلتقطون مثل هذه الروايات الشاذة ويبنون عليها مواقفهم. خلينا نقول أولا، من هو إياس؟ يعني من هو الفجاء؟ إياس الفجاء ابن عبد الله ابن عبد ياليل السلمي من بني سليم التميمي. يروى ولصيغة التمريض ما يقول روية أو يروى، يعني أنت مش جازم بأن الرواية صحيحة. يروى أنه دخل على أبي بكر وهو لا يعرفه وقال إني مسلم وقد أردت جهاد من ارتد فاحملني وأعني. دلوقتي فيه مرتدين وأنا مسلم وأريد أن أنضم إلى المجاهدين وأجاهد المرتدين. فأعطاه أبو بكر سلاحا فبدأ يعمل بالعكس، يأخذ أموال الناس ويقتل مخالفين. فيروى، انتبه صيغة التمريض وصيغة التضعيف، أرسل إليه أبو بكر من جاء به وأحرقه بالنار. فاستشهدوا هذا الرجل وأهو أبو بكر فعل وسوى وكذا وكذا وكذا. إن هذه القصة لا يخفى على علماء الحديث ونقاد التاريخ أنها مكذوبة على أبي بكر رضي الله عنه. المرويات التاريخية حاجة والمرويات الحديثية حاجة تانية. المرويات الحديثية عمل فيها مبضع الجرح والتعديل، يعني نظر في سلسلة الأسانيد وتم تمحيصها وتحقيقها، واستطاع نقاد الحديث أن يميز الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع، ونقدوها نقد الصيارفة المهرة، ونفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين. المرويات التاريخية جاءت كما هي، لم يعمل فيها مبضع الجرح والتعديل كما عمل فيما روي أو فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف ده مدخل دخل منه بعض المستشرقين وبعض العلمانيين وبعض الرافضة. عارفين فيه يعني كتب في الأدب، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، العقد الفريد لابن عبد ربه، هذه الكتب تشبه ألف ليلة وليلة، تشبه الروايات السينمائية في المشرق، فيها كل ما هب ودب والغس والسمين، وفيها من الخرافات ومن الأضاليل والأباطيل ما لا يعلم مداه إلا الله. ويوم ما حاول بعض الناس المعاصرين هم يشتغلوا عليها شوية ويعملها تصفية وتنقية، قامت قيامة العلمانيين وقالوا العبس بالتراث العبس بالتراث، يريد أن تبقى كما هي لكي يعير المسلمون بها كما يعير المجرم بصحيفة السوابق. يستخرجون سوابق من هذه الكتب ويقولون انظروا هذا تاريخكم، انظروا هذا تاريخ حكامكم وخلفائكم، انظروا كذا وكذا. ما جاء في كتب الأدب لا يصلح أن يحتج به كما يحتج بالنصوص التي محصت وحققت ودققت، وميز صحيحها من ضعيفها من باطلها. فهذه الرواية لا يخفى على علماء الحديث ونقاد التاريخ أنها مكذوبة على أبي بكر رضي الله عنه. لقد رواها الطبري في تاريخ الأمم والملوك بسند فيه راوي اسمه سيف بن عمر الضبي. سيف بن عمر الضبي، نعم، قال فيه الإمام ابن حبان يروي الموضوعات، يعني يروي المكذوبات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني أو عن الصحابة. وقال الإمام الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط، اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. هذه هي القصة، مروية بسند آخر فيه راوي اسمه علوان ابن داود، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وبهذا نعلم أن النقل عن كتب التاريخ من غير علم ولا دراية يؤدي إلى طريق الفساد، ولا ينتج إلا شذوذا في الرأي وإرهابا يكسى كساء الدين. بالمناسبة، لمن الطبري الذي روى هذا الكلام حذر بنفسه فقال: لقد تبرأ رحمه الله في مقدمة كتابه من هذه الأخبار المنكرة، نعم، وطلب من الباحث المنصف التحقق من الصحة والثبوت وتجنب النقل الأعمى. هو جلت قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فوضع السلسلة أمامك لكي تقوم أنت بدورك في التوثق وفي التحقيق. فقال رحمه الله: فما يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك، يقول رحمه الله، إحنا أدينا على نحو ما أدي إلينا، إحنا جانا الخبر حطناها زي ما هو، وضعنا السلسلة جنبيه، وانت انظر في السلسلة وحكم ضوابط الجرح والتعديل، فاقبل ما شئت واردد ما شئت. بارك الله فيك. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. إذا أنجبت امرأة ابنا من الزنا ثم تزوجت من زنت معه، والله سؤال مهم من هذا مما تعم به البلوى للأسف في أزمنة الفتن. إذا أنجبت امرأة ابنا من الزنا ثم تزوجت من زنت معه، فما قرابة هذا الطفل من إخوته ومن أهلها؟ هل يعتبرونه ابنا لأختهم فيظهرون أمامه؟ وماذا عن ميراثه من أبيه وميراثه من أمه؟ سؤال مهم، الذي عليه جماهير أهل العلم أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة، لأن النسب نعمة والنعمة لا تنال بالمعصية. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لكن خالف في هذا بعضهم، ولهم في مخالفتهم شواهد من المعقول والمنقول، من المعقول والمنقول، وقالوا إن ولد الزنا إذا استلحقه الزاني، إيه معنى استلحقه؟ يعني قال هذا ابني ولم ينازع فيه، لا ده ابني أنا، ولم ينازع فيه من قبل صاحب فراش شرعي، ولم يجحد ذلك من أقر له بالنسب، فإنه يلحق به ويثبت له حكم الولد الشرعي الصلبي. الكلام ده كان قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد تردد دام سنتين كاملتين، وانتهى المجمع في النهاية إلى تبني هذا القرار. الجمهور بيعتمد على حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقصصت أكثر من مرة من هذه المنصة قصة هذا الحديث، أن عبد ابن زمعة تنازع مع سعد بن أبي وقاص على ابن لزمعة. عبد يقول هذا ابن وليدة أبي، ابن جارية أبي، وقد ولد على فراشه. وسعد يقول هذا ابن أخي عتبة، لقد عهد إلي به قبل موته، انظروا إلى شبهه بعتبة. الخلق الناطق عتبة. ورفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كان قضاء سيد القضاة وسيد الحكام وسيد المفتين صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال الولد للفراش، في فراش شرعي موجود، فراش زمعة، فالولد لزمعة، لأنها بنت وليدة أبي ولد على فراشه، في فراش شرعي موجود، الولد للفراش. وللعاهر الحجر الزاني، الحجر، الحجر قد تحتمل معنى العقوبة أو معنى الخيبة وقبض الريح، ليس له شيء. ثم قال واحتجبي منه يا سودة. سودة بنت زمعة أم المؤمنين، احتجب منه، احتمال يكون فعلا مش أخوك، احتمال يكون فعلا ابن عتبة، ففي باب الخلطة أعمل الاحتياط، وفي باب النسب أعمل الفراش. هكذا حكمه صلوات ربي وسلامه عليه، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة. هذا مناط الحديث. لكن إذا انتقلنا إلى مناط آخر، لا يوجد صاحب فراش شرعي أصلا، القصة اللي معانا نزاع بين صاحب فراش شرعي وزاني، هنا زاني فقط ولا يوجد صاحب فراش شرعي ينازعه. والأولاد مجهول النسب، قنابل زمنية موقوتة في المجتمع المسلم، يطلع ناقم على المجتمع وناقم على الدنيا كلها بأكملها، عندما لا يجد من يحتضنه ويكفله، ومهما قيل في كفالة أسر بديلة أو كذا، لكن الأبوة شيء آخر يعني. فمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نظر في هذه المسألة كما قلنا، وعلى مدى سنتين كاملتين انتهى إلى هذا القرار. يقول ذهب فريق من أهل العلم إلى ثبوت نسب ولد الزنا إذا ادعاه الزاني ولم ينازع في ذلك، ولم تكن المرأة فراشا لأحد، وقد أخذ بهذا الرأي من الفقهاء الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وابن سيرين وعروة والنخعي وسليمان بن يسار وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ثم قال القرار ويمكن الفتوى بهذا الرأي بصورة مبدئية خارج ديار الإسلام، درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات، ثم ينظر في أمر تطبيقه في داخل بلاد المسلمين في مناسبات أخرى أو في اجتماعات أخرى. طيب، أسئلة اليوم نتيجة على النت. سمعت من إمام أن هناك حديث متواتر، نعم بروايات مرفوعة وموقوفة، لفظه 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر 4 بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر. هل هذا الكلام صحيح؟ وأين موقعه؟ أولا ابتداء، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العشاء حين رجع إلى بيته 4 ركعات، هذه لا منازعة فيها، ثبت. خلك من قضية أنهم ما كللت القدر، قضية نتكلم فيها تاني، لكن ثبت حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العشاء حين رجع إلى بيته 4 ركعات. في حديث ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام ثم قال: نام الغليم، اللي هو ابن عباس، نام الغليم، تصغير غلام أو كلمة تشبهها، ثم قام: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه ثم خرج إلى الصلاة. طيب، بل قد ورد في حديث أيضا، وإن كان في إسناده شيء من الضعف، إن كان معتاد على هذا الحديث، يقول هو حصل مرة. في حديث ثاني بيقول لا، ده كان بيحصل على طول. أم عائشة تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات. حديث فيه ضعف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود. فعلى كل حال، السنة الصحيحة دلت على مشروعية صلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء، اتفق العلماء على مشروعيتها، سواء أصح في فضله حديث خاص أم لم يصح. بالمناسبة الموضوع ده في 5 أحاديث و10 أثر، لحديث جلها فيها ضعف. يعني الأحاديث الواضحة إن هي كليلة القدر هذه فيها ضعف، لكن فيها آثار، حوالي 10 آثار عن الصحابة. الشيخ الألباني رحمه الله قال إن إنها يقوي بعضها بعضا، وإن مثل هذا له حكم المرفوع، وهو أثر يعني كلام صحابي لم يرفع النبي. بس أدي الصحابة ما يجرؤش إن يقول الكلام ده من كيسه من دماغه، حتى ولو لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المعنى لا يمكن أن يقوله من تلقاء نفسه إلا إذا كان عنده فيه علم من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على كل حال، المقطوع به فضل هذه الركعات 4 بعد صلاة العشاء، وكونهن يعدلن ليلة القدر، نتوقف فيها، تحتاج إلى مزيد من التوثيق، لأن هذا في الجملة يعني منقول عن بعض أهل الكتاب، وكان في شيء من التوسع في النقل عن أهل الكتاب يعني في هذا، يعني فينبغي أن نكون على احتياط من كلام كعب الأحبار، هل هذا إما نقله عن أهل الكتاب أم إما فعلا نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقطع بأن هذه الركعات مشروعة، وأن لها فضلا، وأن من داوم عليها وحافظ عليها يا سعدة، ونرجو له من الله سبحانه وتعالى المثوبة الحسنة. أما كونها تعدل ليلة القدر، نقول الله أعلم، هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، فحرص عليها يا قارئي أو يا سائلي الجليل. ما حكم الزوجة التي تمتنع عن الحياة الزوجية الجماع؟ تسأل لماذا؟ دائما لا تستنفرني بالسؤال بحيث أهاجم الزوجة. أولا لماذا؟ يا سيد، النبي عليه الصلاة والسلام جاء له بحاطب وقد كتب كتابا إلى أهل مكة: إن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم. يفشي سر النبي عليه الصلاة والسلام. ورغم هذا قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ ليه تعمل كده؟ لماذا؟ ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، أنا لست مكاوي ولست قرشي، أنا مش سيتزن، أنا جرين كارد بس، فأنا علاقتي بالناس دول علاقة جوار من برا، فأنا نفسي أني أعمل بيني وبينهم معروف عشان ياخدوا بالهم من عيالي ومن أهلي، وأصحابك كلهم ناس سيتزن كلهم مكاويين، فليهم قرابات وليهم كذا، وأنا الغلبان الوحيد اللي ماليش ظهر في مكة، فأحببت الذي فاتني من النسب إن أنا أعوضه بهذا الموقف، وأنا على يقين أن هذا لا يضرك ولا يضر جماعة المسلمين، أنا أنتفع به عشان أولادي ولا يضرك بحال، لأن الله صادق وعده وناصر عبده ومظهر دينه على الدين كله. ده معنى الحوار الذي دار بين، فالقصد يعني نقول: لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تمتنع عن فراش زوجها، ولو كانت على تنور، ولو كانت بتخبز بتطبخ في أي وضع، إذا دعا إلى فراشه تسيب كل حاجة وتجيبه إلى فراشه، فهذا حقه عليها بلا نزاع، إلا إذا كانت تتضرر، إذا وجد سبب شرعي يحملها على التردد أو التأخر أو التلك، تعبانة مريضة، إذا وجد سبب شرعي يجعل تلبيتها لزوجها في هذه اللحظات مضرا بها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا من ناحية أخرى ينبغي للزوج أيضا أن يراعي إن الزوج إنسان، وإن هذه العلاقة تحت إلى شيء من التفاهم والمودة المسبقة، ما يكونش منكد عليها طول النهار وغممها ونكدها، منكد عليها ومبهدلها ويطلبها للجماع آخر الليل على غمها وهمها ونكدها وحزنها وبؤسها، لا شك أنها لن تكون متجاوبة معه بالقدر الذي يرضيه. فيعني تقوى الله سبحانه وتعالى يعني وصية تتجه إلى الطرفين بصفة عامة: يا أمة الله، إذا دعاك زوجك، إذا دعاك زوجك إلى فراشك، لب هذه الدعوة، ولو كنت على تنور، ولو كنت بتطبخي بتخبزي تغسلي، فإن طاعته في هذه الحالة مقدمة. وأنت يا عبد الله لا تعند زوجك بالإلحاح عليها في وقت تضر بها هذه المعاشرة، أحسن اختيار التوقيت وأحسن التقديم، واذكر قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم. بارك الله فيك. لأن الزوجة التي تمتنع عن فراش زوجها من غير مسوغ شرعي تلعنها الملائكة حتى تصبح. أصحيح أنه يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الأحلام؟ نعم يقينا، من رآني في المنام فقد رآني حقا. وكيف يعلم أن هذه الرؤية صحيحة؟ من خلال المطابقة بين ما رأى وبين ما جاء في كتب الشمائل المحمدية، في وصف دقيق للنبي صلى الله عليه وسلم في كتب الشمائل المحمدية. إن وافقت هذه الصورة ما جاء في كتب الشمائل فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يعلم أن هذه الرؤية ليست من تدليس الشيطان؟ أن تكون على النحو الذي جاء في كتب الشمائل، وألا يحملك ما رأيت على باطل. لو شفت واحد في المنام قال لك: أنا النبي وقد أحللت لك الخمر، وقد أسقطت عنك الصلاة، أسقطت عنك الصوم، هذا بالقاطع ليس النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر جد يسير وبين بإذن الله. أصحيح أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؟ نعم، هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو صلت بمفردها في البيت صحيح. لكن قد تفضل صلاة المسجد ليس من حيث كونها صلاة، لكن قد يعني تضاف إليها معاني أخرى، أنها تحضر محاضرة دينية وتحضر درس وتكسر سواد العمل الإسلامي في المسجد، يبقى يفضل الذهاب إلى المسجد ليس من باب الصلاة بل من باب عبادات أخرى ارتبطت بالمجيء إلى المسجد لا يتسنى القيام بها في البيت، لكن بصفة عامة لا تمنع إماء الله مساجد الله. ونحن نقول للأزواج احرصوا على أن تسمحوا لأزواج بالمجيء إلى المسجد، فإن هذا والله فيه خير كثير جدا لهن. وكما قلنا مرارا المساجد سفينة نوح. هل يجوز لأب أن يتبرأ من ابنه إذا كان عاقا أو شريرا؟ يتبرأ من عمله قطعا، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أنا بريء. فيعني أن يتبرأ من عمله وأن يتبرأ مما تورط فيه من سوء هذا حق، لكن بعض الناس بيقول إن هذا يفضي به إلى أن يحرمه من الميراث، وهذا ليس بصحيح. يعني لا يصح للأب أن يحرم ولده من الميراث لأنه عاق أو لأنه شرير، أما أن يتبرأ من عمله الطالح الباطل فهذا حق، وإذا نصح وتبرأ فقد سلم، من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. هل يجوز الكذب في بعض الأحيان والمواقف أم يحرم مطلقا؟ الكذب يجوز في ثلاثة مواضع: في حديث الرجل لزوجته حول حبه وعواطفه نحوها، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين الناس. هذا هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكذب. باع شخص الآخر سلعة وخيره بين عرضين، إذا دفع يوم 27 يدفع 7000، إذا دفع يوم 30 يدفع 8000، وليس في هذا غرام التأخير بل هما عرضان، هل هذا يجوز؟ يجوز كعرض لكن لا يجوز كعقد، لابد أن يدخل في النهاية على عقد بات، ما يتركش المسألة لوز، لأن معنى كده إن الأجر إن الثمن غير معلوم، يا ترى الثمن 7000 ولا الثمن 8000؟ العلم بالثمن أحد أركان عقد البيع، المعقود عليه المبيع والثمن لابد أن يكون معلوما، هذه الصورة تجعل أحد ركني المعقود عليه مجهولا، ف كعرض يصح، اللي يشتري مني يدفع الشهر ده يدفع 7، الشهر اللي بعديه يدفع 8، ماشي أعمل 50 عرض، لكن في النهاية إذا أبرمت عقدا لابد أن أبرمه على وضع بات وعلى صورة بات نهائية، ما ينفعش يبرم العقد على التخيير على هذا النحو. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر أحبتي، لأن الحديث لا ينتهي ولأن إخوانكم يملون الانتظار، فأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله